أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قد تقدم الكلام في جملة من المحاور. الأول، في أصول الدين، وقلنا إن هذا التعبير وإن كان دارجا مشتهرا على ألسن العلماء، من علماء المسلمين على اختلاف فرقهم، إلا أن هذا التعبير ليس له أصل في النصوص الشرعية، لكنه تعبير دارج على ألسن العلماء من قديم الزمان، من القرن الرابع، وقد تلقاه العلماء جيلا بعد جيل بالقبول، واستعملوه من غير نكير. فإذا جرى على لساننا فهو من باب المماشاة للعلماء في هذا التعبير. وأن التعبير بالاعتقادات تعبير وارد لم يرد في القرآن الكريم بهذا اللفظ، إلا أنه يمكن استنباطه من القرآن الكريم استنباطا من بعض الآيات، وهو قد ورد بهذا اللفظ في جملة من الروايات تزيد على 16 رواية. فالروايات يمكن أن تعد مستفيضة، إن أمكن أن نجزم بأن المعنى الذي استعملت فيه كلمة الاعتقاد في هذه الروايات هو هذا المعنى المصطلح. وهذا التعبير أيضا تعبير متداول على ألسن العلماء، وهو متداول على ألسنتهم من قديم الزمان. وكما إن التعبير عن أصول الدين موجود في لسان علمائنا وغيرهم، أيضا التعبير عن التعبير بالاعتقادات أيضا تعبير دارج على ألسن المذاهب المختلفة. وبعد ذلك، هذا هو المحور الثاني الذي تقدم. والمحور الثالث فيما يجب الإيمان به، وقد أوجزنا الكلام في هذا ووعدنا بأن نعود إليه مفصلا. والأمر الرابع في أن الإيمان إذا وجب بهذه الاعتقادات أو بما سميت بأصول الدين، فما معنى وجوب الإيمان بها؟ وقلنا إن معنى وجوب الإيمان بهذه الاعتقادات هو أن المؤمن بها موعود بدخول الجنة وآمن من الخلود في النار، وذكرنا الأدلة على ذلك من الآيات الشريفة. وأما الروايات الواردة في ذلك فهي كثيرة جدا فوق الحصر. والتعبير الذي ورد في الآيات والروايات هو التعبير بالإيمان، ليس التعبير بالاعتقاد أو التصديق، التعبير بالإيمان. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. فإذا المؤمن المعتقد بأصول الدين موعود بالجنة، آمن من الخلود في النار، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا. المحور السادس كان في وجوب النظر وإثبات أصول الدين أو الاعتقادات بالدليل، وعدم كفاية التقليد في ذلك. وقد تقدم نقل كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله في ذلك، وقرأنا جملة من الأدلة التي نقلها الشيخ الأنصاري عن القائلين بوجوب النظر والمانعين من التقليد في الاعتقادات، وكانت ستة أدلة، وقد ناقش فيها الشيخ الأنصاري رحمه الله جميعا. كما نقلنا في هذا الصدد الدليل الذي استند إليه السيد الخوئي رحمه الله، وقد قررنا دليله بتقريرات مختلفة عن التقرير الموجود في كتاب تنقيح العروة الوثقى، وقلنا إنه يمكن أن يستظهر من عبارة السيد الخوئي رحمه الله أكثر من تقرير لهذا الدليل. ومن الأدلة التي استند إليها في إثبات وجوب النظر والاستدلال الإجماع، وقلنا كنا قد وعدنا بأن نعود للحديث عن الإجماع بنقل بعض العبارات لبعض علمائنا لتقفوا على قوة تعبيرهم عن وجوب النظر والاستدلال على العقائد، فإن التعبيرات التي عبر بها العلماء عن وجوب النظر والاستدلال تعبيرات قوية، قلنا لابد من الرجوع إلى كلمات العلماء للوقوف عليها. وإن كانت أكاديميا تصنف هذه الكلمات كلها تحت دليل واحد وهو الإجماع، باعتبار أن الإجماع ليس إلا تطابق آراء العلماء، إذا تطابقت آراء العلماء على حكم يقال إنهم أجمعوا على هذا الحكم. نحن نريد أن نقف على تعبيراتهم، لأن نفس تعبير العلماء عن هذا الحكم إذا كان مع التغليظ والتشديد يفهم منه ما لا يفهم من مجرد قولنا إن العلماء أجمعوا على وجوب النظر والاستدلال. من الذين تعرضوا لوجوب النظر والاستدلال على العقائد الشيخ الطوسي رحمه الله، المتوفى سنة 460، فإنه قال في كتاب الاقتصاد صفحة 25: لا طريق إلى معرفة هذه الأصول التي ذكرناها إلا بالنظر. لا يوجد طريق إلى معرفتها إلا الاستدلال، وأما التقليد أو البناء عليها من غير تقليد ولا استدلال فهذا طريق مسدود، يعني لا يتحقق الاعتقاد إلا بالنظر والاستدلال. ثم اعترض على نفسه اعتراضا، قال: فإن قيل هذا القول، يعني القول بوجوب النظر والاستدلال على كل أحد من المسلمين، ما الذي يستلزم إذا كان يجب على كل فرد من المسلمين أن يعتقد هذه العقائد عن نظر واستدلال؟ ما هي المشكلة في ذلك؟ قال: فإن قيل هذا القول يؤدي إلى تضليل أكثر الخلق وتكفيرهم. انظروا العرف ببابك، انظروا إلى حال المسلمين عامة. سلوا هؤلاء المسلمين إذا قال لك إنه يعتقد أنه لا إله إلا الله، قل له: ما هو دليلك على ذلك؟ هل تجده يجيب فورا يقول: دليلي على ذلك كذا؟ أو يقول: سأل العلماء عن الدليل؟ وهكذا إذا ذكر غير ذلك من الاعتقادات، هل له دليل على كل عقيدة؟ أم إنه يحيل ذلك إلى العلماء؟ هذه المشكلة ليست خاصة بعصركم، نحن الآن في القرن 15، هذه المشكلة كانت موجودة في القرن 5 زمان الشيخ الطوسي رحمه الله. طبعا الشيخ الطوسي ذكر في هذا الاعتراض أن هذا جار إلى زمان الصحابة، حتى في زمان الصحابة لم يكن كل واحد من الصحابة يمتلك دليلا على كل عقيدة يعتقدها. إذن القول بوجوب الاستدلال على كل اعتقاد يستلزم تضليل الناس. في الجلسات السابقة كنا قد تحدثنا عن معنى وجوب النظر. هل وجوب النظر والاستدلال يعني، أشرنا إلى معان ثلاثة، هل يعني أن من اعتقد من غير نظر واستدلال فاعتقاده كعدمه؟ فمن اعتقد أنه لا إله إلا الله ولم يستند إلى الاستدلال، لم يستند إلى دليلا في ذلك، فهذه العقيدة كعدمها يعني حاله حال الكافر؟ هل هذا هو معنى وجوب النظر والاستدلال؟ أم إن معنى وجوب النظر والاستدلال هو أنه يجب، كما يجب رد السلام في الشريعة، فإنه يجب في الشريعة أن يستدل المسلم على عقيدته، فمن لم يستدل واعتقد من غير استدلال فيكون تاركا لواجب شرعيا كالتارك رد السلام مثلا. هذا هو المعنى الثاني. المعنى الأول سمه الوجوب الاعتقادي، يعني من لم يستند في اعتقاده إلى دليل فاعتقاده كعدمه، سمي هذا المعنى الوجوب الاعتقادي. والمعنى الثاني الوجوب الفقهي. طيب، والمعنى الثالث لوجوب النظر والاستدلال هو أن من اعتقد من غير نظر ولا استدلال فغير آمن من الخلود في النار، غير آمن. إذن وجوب النظر بمعنى وجوب تحصيل المؤمن من العقوبة الأبدية، وهذا الوجوب، وجوب تحصيل المؤمن، وجوب عقلي ليس وجوبا فقهيا شرعيا ولا وجوبا عقديا بمعنى أن تاركه عقيدته كعدمها، بل إن العقل يحتم عليه أن يحصل المؤمن من الخطر المحتمل، فإذا اعتقد من غير استدلال لم يحصل المؤمن في نظر العقل. الشيخ الطوسي رحمه الله من عبارته: ما الذي تستظهرون من هذه المعاني الثلاثة؟ وجوب النظر عنده، هل هو بالمعنى الأول الوجوب العقدي، أم بالمعنى الثاني الوجوب الفقهي، أم بالمعنى الثالث الوجوب العقلي؟ الوجوب العقلي. لاحظوا عبارته، يقول: هذا القول، يعني وجوب تحصيل المعرفة، يؤدي إلى تضليل أكثر الخلق وتكفيرهم. إذن وجوب، وجوب عقدي. وجوب النظر عنده وجوب عقدي، وهذه مشكلة عظيمة تواجه البحث في أوله. هل وجوب النظر وجوب عقدي؟ يعني من اعتقد العقائد الحقة ولكن لم يستند في اعتقاده هذا إلى الدليل، يعني من آمن بأنه لا إله إلا الله، إن كان مستندا إلى دليل فهو موحد، وإن كان غير مستند إلى دليل فهو كافر أو مشرك. هذا معنى الوجوب العقدي. ظاهر عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله هو هذا المعنى، أن الوجوب عقدي. هذا اعتراض، هو يعترض على نفسه الآن. إذن الوجوب الذي يثبته هو الوجوب العقدي، يعني من لم يستند إلى العلم في اعتقاده فاعتقاده كعدمه. طيب ما هي مشكلة هذا القول؟ يقول: مشكلة هذا القول أن أكثر أهل الإسلام لم يستندوا إلى الدليل، فيلزم من ذلك أن يكونوا كفارا، وهذا اللازم لا يمكن الالتزام به. إذن ما هو الحل؟ أجاب الشيخ الطوسي رحمه الله عن هذه المشكلة. جواب الشيخ الطوسي رحمه الله: هل رفع يده عن الوجوب العقدي؟ قال: إذن لا يجب النظر، أم بقي مصرا على الوجوب العقدي. يجب الاعتقاد بهذه العقائد ويجب الاستناد في الاعتقاد بها إلى الدليل والنظر. هو رحمه الله أصر على الوجوب العقدي، ولكنه دفع هذه المشكلة. بأي شيء دفع هذه المشكلة؟ قال: إن النظر والاستدلال، كلمة النظر قريبة من كلمة المناظرة، فلعلك فهمت من وجوب النظر أننا نقول بوجوب الاقتدار على المناظرة والدفاع عن الدين الحق. نحن لا نقول بذلك، نحن نقول بوجوب أن يستند المسلم في عقيدته إلى دليل، هذا الدليل يناسب مستوى المسلم المستدل. تارة يكون المسلم المستدل مثلا فيزيائيا، فليكن دليله من سنخ علمه دليلا فيزيائيا. تارة يكون المسلم جيولوجيا، فليكن دليله من سنخ علمه. تارة يكون مهندسا، فليكن دليله من سنخ علمه. تارة يكون طبيبا، فليكن دليله من سنخ علمه. تارة يكون مزارعا، فليكن دليله أيضا من سنخ عمله. هناك من سنخ علمه، هنا من سنخ عمله، باعتبار أن العمل يورث علما. المزارع ينظر إلى البذرة توضع في التربة، ثم تخرج هذه البذرة أشجارا مختلفة الألوان الثمار والأطعمة، وتارة يكون المسلم من مربي الماشية، يقال له استدل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فليس النظر الذي نقول بوجوبه هو الاقتدار على المناظرة حتى تقول هذا لا يتيسر حتى للصحابة، بل النظر الذي نقول به هو أن يكون الاعتقاد مستندا إلى دليل، هذا الدليل في أغلب الأحيان بالنسبة إلى عامة الناس دليل بسيط، هذا بالنسبة إلى أن للخلق خالقا. بالنسبة إلى بقية الاعتقادات أيضا الأمر كذلك، الأدلة في غاية البساطة. فإذا النظر الذي نوجبه هو الاستدلال البسيط الذي يختلف باختلاف حال المستدل. الآن نأتي واحدة واحدة. قيل كيف يدفع هذه المشكلة؟ قيل هذا غلط فاحش وظن بعيد وسوء ظن بمن أوجب النظر المؤدي إلى معرفة الله. يقول نحن أوجبنا النظر، أوجبنا الاستدلال، ولكن لا تسيء الظن بنا، ولسنا نريد بالنظر المناظرة والمحاجة والمخاصمة والمحاورة التي يتداولها المتكلمون علماء الكلام حتى تقول هذا لا يتيسر إلا للأوحد، إلى أن قال وإنما أوجب النظر، يعني الذي قال بوجوب النظر والاستدلال، الذي هو الفكر في الأدلة الموصلة إلى توحيد الله تعالى وعدله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وآله وصحة ما جاء به، هذا هو المقصود بالنظر. فلا ترهب من كلمة النظر فتظن أن النظر أمر صعب، النظر يصدق حتى على مثل قول البدوي البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أفلا تدل أفسماوات ذات أبراج، هذا يسمى نظر واستدلال مع أنه بسيط غاية البساطة. هذا كلام الشيخ الطوسي رحمه الله. طبعا الشيخ الطوسي لم يتحدث عن كلام العلماء في وجوب النظر، وإنما بين رأيه وأوجب النظر. الشهيد الثاني رحمه الله في حقائق الإيمان، قلنا هذه التسمية أوفق التسميات بتعبير القرآني. الشهيد الثاني توفي سنة 965، قال اعلم أن العلماء أطبقوا على وجوب معرفة الله تعالى بالنظر، يعني أن تكون المعرفة مستندة إلى الاستدلال، إلى أن قال لكن اختلف القائلون بوجوب المعرفة في أنه عقلي أو سمعي، فالإمامية والمعتزلة على الأول يعني أنه عقلي، والأشعرية على الثاني. يعني الشهيد الثاني رحمه الله يقول جميع المسلمين متفقون على وجوب النظر والاستدلال على معرفة الله سبحانه. من الإمامية والمعتزلة والأشاعرة الكل متفقون على وجوب النظر. نعم يوجد خلاف فرعي في أن النظر واجب بحكم العقل كما نذهب إليه نحن ويوافقنا المعتزلة في ذلك، أم هو واجب بحكم الشرع كما اختار الأشاعرة. طبعا هذه مسألة فرعية لعلنا نتطرق لها إن شاء الله بعد هذا البحث، ولكن مبدئيا الجميع يعني المسلمون بهذه الفرق الثلاثة متفقون على وجوب النظر والاستدلال في معرفة الله سبحانه. نأتي إلى العبارة الثالثة ولعلها أقوى عبارة، عبارة العلامة الحلي رحمه الله في الباب الحادي عشر. العلامة توفي رحمه الله سنة 726 يعني قبل الشهيد الثاني بأكثر من 200 عام، ولكننا أخرنا عبارته لقوتها. قال: أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية وما يصح عليه وما يمتنع عنه. هذا هو الأصل الأول، الله والنبوة والإمامة والمعاد بالدليل لا بالتقليد. العلماء كافة بالدليل لا بالتقليد. لاحظوا في العبارة التالية، العبارة التالية فيها حديث عن سنخ هذا الوجوب. نحن في البحث السابق قلنا بعض المباحث نحن نتكلم عنها بإيجاز، ثم يعني قبل وقتها، لأن الحديث عنها بإيجاز يذلل الصعاب في البحث الذي نتحدث فيه، فنحن مجبورون أن نتحدث عن بعض الأبحاث قبل وقتها ولكن بنحو موجز. لاحظوا، قال: فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين، ومن جهل شيئا من ذلك خرج عن ربقة المؤمنين واستحق العقاب الدائم. إذن وجوب النظر والاستدلال عند العلامة الحلي رحمه الله وعند بين قوسين العلماء كافة، وجوب النظر والاستدلال وجوب عقدي أم وجوب فقهي أم وجوب عقلي؟ وجوب عقدي. من اعتقد شيئا من لو اعتقد العقائد الحقة بأجمعها ولم يكن مستندا في اعتقاده إلى الدليل، ماذا قال؟ خرج عن ربقة المؤمنين واستحق العقاب الدائم. استحق العقاب الدائم يعني إن هذا ليس وجوبا فقهيا، لأن الوجوب الفقهي من ترك شيئا من الواجبات الفقهية لا يقولون باستحقاقه العقاب الدائم. وإنما يستحق العقاب الدائم من ترك العقيدة. فإذا من اعتقد من غير دليل وإن كانت عقيدته صحيحة إلا أن عقيدته كعدمها. هذا كلام العلامة الحلي رحمه الله. طيب، نحن قلنا إن مشكلتهم في القول بوجوب النظر والاستدلال هو لزوم خروج كثيرا من أهل الإسلام عن الإسلام، لأن اعتقادهم ليس مستندا إلى النظر والاستدلال. وبتحرير آخر، إن الحديث عن وجوب النظر والاستدلال يجعلنا بين نارين: الأولى أن نقول بأن النظر والاستدلال ليس بواجب، ولازم القول بأن النظر والاستدلال ليس بواجب هو لزوم انقطاع الأنبياء ودحض حجتهم، لأن النبي إذا جاء إلى أحد فقال له: إن الله قد أرسلني إليكم وأعطاني آية تثبت نبوتي فاتبعوني، ماذا سيقولون له؟ إنما، فإنهم سيجيبونه: إنما يجب علينا اتباعك إذا ثبت عندنا صدقك. قبل أن يثبت صدقه لا يجب اتباعه، يجب اتباع مسيلمة وأمثال ذلك، كل من ادعى النبوة يجب تصديقه واتباعه، لا يجب. إنما يجب علينا اتباعك إذا ثبت عندنا صدقك، وإنما يثبت عندنا صدقك إذا نظرنا في بينتك ومعجزتك. والنظر غير واجب فلا يجب الاتباع، فتنقطع حجة الأنبياء. فإذا القول بأن النظر ليس بواجب فيه هذه المشكلة. هذه هي النار الأولى، قلنا يجعلنا بين نارين. والنار الثانية، وهي أن نقول النظر والاستدلال واجب لازمه، أن أكثر أهل الاعتقاد الحق ليسوا على الحق، لأنهم لم يعتقدوا استنادا إلى النظر والاستدلال. ومن أين كانوا يقولون لربات الحجال؟ الآن ربات الحجال أكثر تعليما من الرجال. ومن أين لربات الحجال المعرفة بالنظر والاستدلال على الأقل في تلك السنين؟ على مر العصور لم يكن لهن دراية بالنظر والاستدلال. ومن أين للمراهقين لحديث البلوغ خصوصا من النساء، يعني إذا بلغت بإكمالها 9 سنين، من أين لها معرفة بالنظر والاستدلال؟ وكذلك الصبية، من أين لهم المعرفة بالنظر والاستدلال؟ لا تنظروا إلى صبيانكم في هذا الزمان، ليس لهم عمل. انظروا إلى حال الصبية على مر العصور ما قبل هذا العصر، ولعل بعضكم أدرك حال الصبية يعني في زمان لم يكن يتيسر للصبية بعد 10 أن يناموا، أو يفكر في درس، كان العمل هو المهمة الأولى بالنسبة لهم. فكيف يتيسر لهؤلاء حديثي البلوغ النظر والاستدلال؟ بل كيف يتيسر النظر والاستدلال لكثير من المكلفين الذين لهم أعمال شاقة مجهدة، مثل الحطاب والمزارع والتاجر؟ وقد روى البخاري أن هذه المشكلة كانت موجودة حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. فعمر لما جاءه أبو موسى الأشعري وطرق الباب فلم يجبه في زمان خلافته، ثم طرق ثانيا فلم يجبه، يعني عرف أن الطارق أبو موسى ولم يجبه، وطرق ثالثة ولم يجبه انصرف. ولما انصرف وأنهى عمر عمله قال لهم قوموا انظروا إلى أبي موسى ماذا يريد. ففتحوا الباب فلم يجدوه، فأمر بإحضاره فأحضر. قال له لماذا انصرفت؟ قال إنها يعني معنى جوابه إن هذا هو الأدب الذي أدبنا عليه في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. يأتي الطارق يطرق مرة وثانية وثالثة، فإن أجيب وإلا انصرف. فقال له تأتي بشاهد يشهد لك أن هذا هو الأدب الذي أدب عليه المسلمون. فذهب أبو موسى الأشعري إلى جماعة فحدثهم بما جرى، قالوا له لا يشهد لك بذلك إلا أصغرنا سنا، وهو أبو سعيد الخدري. يعني يقصدون أن هذا الأدب يعرفه حتى الصبيان والنسوان، أصغرنا سنا. فقام أبو سعيد الخدري وشهد له بأن هذا هو الأدب الذي أدب عليه المسلمون. فاعتذر عمر بأنه ألهاه الصفق في الأسواق. اكتبوا في أي برنامج فيه أحاديث ألهاني الصفق بالأسواق، ربما تكون ثلاث كلمات تشكل صعوبة على البرنامج، اكتبوا الصفق بالأسواق أو ألهاني الصفق يخرج لكم الحديث. على أي حال، إذن مشكلة الاشتغال بالتجارة عائق أمام تعلم أبسط الأشياء، فكيف بتعلم الدليل والبرهان؟ فلا يمكن الالتزام بوجوب النظر والاستدلال لأجل هذه المشكلة، كما لا يمكن القول بعدم وجوبه لأجل تلك المشكلة الأكبر. فماذا نصنع؟ إن طفوت أكلني الطير، وإن أطست أكلني السمك. ماذا نصنع؟ النظر والاستدلال واجب أم ليس بواجب؟ ولو أنهم قالوا إن وجوب النظر والاستدلال وجوب فقهي لقلنا كما يقول الإيرانيون بدرك، يعني أكثر المسلمين مثلا عصاة تركوا هذا الذنب. ولكن أن نقول بأنه واجب وجوبا عقديا، يعني عقيدتهم كعدمها، حال الموحد والملحد واحد، إذن هذه مشكلة تحتاج إلى علاج. هناك علاجان. العلاج الأول الذي ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله أن الاستدلال ليس بتلك الصعوبة التي لا يمكن لا يتمكن منها الصبيان والنسوان، لا يتمكن منها النجار والحطاب والتاجر وغير ذلك. الاستدلال بسيط جدا، القرآن الكريم مليء بالاستدلالات المبسطة. ثم ذكر رحمه الله جملة من الاستدلالات في القرآن الكريم، وقال إن الاستدلال كان ميسورا حتى للصحابة. القرآن الكريم تعبيره هذا، وكذلك تضمن القرآن من أوله إلى آخره التنبيه على الأدلة ووجوب النظر. قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وهل النظر في ملكوت السماوات والأرض وما أي شيء خلقه الله، وما ما كلمة ما تفيد العموم، وما خلق الله من شيء، وكلمة شيء تفيد عموما لا عموم فوقه، لا يوجد شيء أوسع من كلمة شيء. فالنظر في كل شيء ميسور لكل أحد. رحم الله الشيخ الطوسي، يعني صحيح إن الآية تبين أن كل شيء في الكون له دلالة على أن له صانعا، ولكن من الذي يلتفت؟ تريد كل الناس لا يرون شيئا إلا ويرون الله فيه وقبله وبمن من الناس؟ الناس ينظرون إلى أعجب المخلوقات وأبدع الصنائع ولا يلتفتون إلى أن وراء هذا الخلق البديع صانعا قادرا عليما حكيما. كثير من الناس لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولكن الشيخ رحمه الله يحسن الظن بالجميع. على أي حال، وقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إذن هذه أدلة مبثوثة في الكون، لا تحتاج إلى عالم من علماء الكلام لكي يستدل بها. كل أحد يمكن أن يرى الجبال، الكفيف يمكن أن يلمس الجبال ويعرف صلابتها وحجمها. فإذن يمكن النظر والاستدلال لعامة الناس. وقال: ومن أنفسكم أفلا تبصرون. وقال: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه. وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هو هذا مربط الفرس. أولي الأين؟ أولي الألباب. إلى قوله: إنك لا تخلف الميعاد. وقال: فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. إلى قوله: متاعا لكم ولأنعامكم. وقال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. إلى قوله: فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لقوم يعقلون ولأولي الألباب ولمن كان له قلب، يعني عقل، هذا كلام الشيخ، وغير ذلك من الآيات التي تعدادها يطول. وكيف يحث تعالى على النظر وينبه على الأدلة وينصبها ويدعو إلى النظر فيها، ومع ذلك طبعا هنا هو بصدد الرد على من حرم النظر، ومع ذلك يحرمها، إن ذلك لا يتصوره إلا غبي جاهل. فأما من أومئ إليه من الصحابة والتابعين وأهل الأمصار من الفقهاء والفضلاء والتجار والعوام، فأول ما فيه أنه غير مسلم، بل كلام الصحابة والتابعين مملوء من ذلك، وهو شائع وذائع في خطب أمير المؤمنين عليه السلام في الاستدلال على الصانع والحث على النظر والفكر في إثبات الله تعالى، معروف مشهود. وكذلك كلام الأئمة عليهم السلام من أولاده وعلماء المتكلمين في كل عصر، معروفون مشهورون. طيب، إذن الاستدلال ميسور لعامة الناس لأن الأدلة في كل مكان. هذا الكلام من الشيخ الطوسي رحمه الله كلام له وجه مقبول وفيه نظر، أما وجهه المقبول فهو إثبات أن الآيات موجودة في كل الخلق، هذا حق، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، هذا حق لا يمكن إنكاره، يعني لا يغفل عن هذه الآيات، إن أردنا أن نعبر بتعبيره رحمه الله، إلا غبي جاهل. طيب، تعال أيها الشيخ الطوسي رحمك الله، وهل كل الناس في عبقريتك؟ هذا الغبي ألا يوجد في الناس؟ هذا الجاهل ألا يوجد في الناس؟ يوجد. دعك من هذه الأوصاف، نأتي إلى الأرقام، نحن في عصر الديجيتال. تعال إلى الآي كيو، الآن درجة الآي كيو مختلفة، الناس يتفاوتون في نسبة ذكائهم، نحن لا نصف بذكاء ولا غباء، نتكلم عن رقم. من كانت درجة الآي كيو عنده أقل من 90، هذا الفرد موجود في المجتمع أم معدوم؟ طيب، هذا كيف له أن يلتفت إلى الصلة بين الخلق والخالق؟ كيف له أن يلتفت إلى وجه دلالة الصنع المتقن على الصانع الحكيم المتقن؟ هذا غير موجود في جميع الناس. نعم، هو موجود في بعض الناس، وبعض الناس له تبحر في هذا الفن، هذا حق لا يمكن إنكاره، وكثير من الناس مقصرون في جنب الله سبحانه، إذ إنهم يغفلون عن وجه العلاقة بين إتقان الصنعة وإتقان وكون الصانع متقنا. نحن مقصرون في هذا، لا نلتفت إلى هذا الجانب في كل صنع متقن، هذا تقصير منا في جنب الله. ولكن الغافلون موجودون، والغافل ما دام غافلا لا يصح تكليفه، فإنه ما دام غافلا معذور لغفلته، لأن الغافل عن الشيء عاجز، الغافل عن الأمر، الغافل عن الطلب عاجز عن طاعته وامتثاله، لأنه غافل عنه. لو أن أخاك طلب منك شيئا، أن تقرضه مثلا مبلغا من المال، أسوأ الأمثلة، فغفلت عن هذا، فهل أنت معذور أم ملوم؟ ما دمت غافلا فأنت معذور. فإذا العبد الإنسان ما دام غافلا عن الأمر والطلب فهو معذور في ترك طاعته وامتثاله، والغافل موجود. فإذا لو قلنا، عاد الإشكال، إذن لو قلنا بوجوب النظر والاستدلال على كل أحد، بمعنى الوجوب العقدي، أي من بنى عقيدته على غير النظر والاستدلال فعقيدته كعدمها، لو قلنا بهذه المقالة للزم القول بكفر أكثر الناس، لأن أكثر الناس غافلون عن هذه المسألة. هذا هو العلاج الأول. قلنا يوجد علاجان نسيتم، هذا هو العلاج الأول للشيخ الطوسي، وقلنا النتيجة أن هذا العلاج فيه نظر. العلاج الثاني للسيد الخوئي رحمه الله، وحاصل هذا العلاج من السيد الخوئي أنه في كل فن من الفنون يوجد علماء متخصصون في ذلك الفن، فغيرهم، غير المتخصص في ذلك الفن، عنده دليل على وجوب اتباع المتخصص في ذلك الفن، وهو هذا الدليل دليل عام مجمل. محصل هذا الدليل هو أن هذا العلم تخصص، علم نظري يحتاج إلى تفرغ وبذل الوسع والطاقة في تحصيل مسائل هذا العلم والتبحر فيه. فإذا هذا العلم تخصص، ويوجد من الناس من فرغ نفسه وبذل وسعه وطاقته في تحصيل مسائل هذا العلم. إذن هذا العلم تخصص، وفي الناس من هو متفرغ له، تخصص وله متخصص، هذا تخصص وله متخصصون، ولست منهم. في العادة غير المتخصص في أي فن إذا عرف اتفاق المتخصصين في ذلك الفن يحصل له الاطمئنان بما اتفقت كلمتهم عليه في ذلك الفن. اتفقت كلمة المتخصصين في الطب على أن الإسبرين مثلا خافض للحرارة أو مرقق للدم، أنا أقبل، مع أنه لم يحصل عندي دراسات على الإسبرين ولا أعرف كيف أجري هذه الدراسات، لا يوجد عندي مختبر. وكذلك رأيت اتفاق الزراع على أن سقي الفسيل مثلا، افرضوا عند الزوال يوجب موت الفسيل، أنا لا، ليس لي خبرة بالزراعة، ولكن رأيت المزارعين قد اتفقوا على هذا الأمر، فيحصل عندي الاطمئنان بصحة هذا الرأي. فإذا وجد شيء اتفقت عليه كلمة المتخصصين في ذلك الفن، فيؤخذ بما اتفقت كلمتهم عليه. طيب، إلى هنا يوجد علماء في الأديان ويوجد عوام في علم الأديان. الأديان علم، نبدأ من الصفر. معرفة الأديان علم، وهذا العلم يوجد أناس متخصصون فيه، متخصص له متخصصون، وأنا لست منهم. فإذا أرجع إلى علماء الأديان، أنظر ما الذي يقررونه، أسير خلفهم. إلى هنا هذا العلاج بهذا المقدار ما هي نتيجته؟ نتيجته هي أن الذي ليس من العلماء تارة ليس له معرفة بعلماء الأديان إلا عالم بلدته، وهو لا يحسن القراءة ولا الكتابة ولا يدري عن اختلاف علماء الأديان في الأقوال في المذاهب. هذه سهلة، هذا الفريق من الناس عالجنا مشكلتهم. بقيت عندنا مشكلة ثانية سوف نتحدث عنها، ربما تحدثنا عنها في جواب سؤال بعض الإخوة، أن من لم يعتقد الحق ما هو حكمه. هذا العلاج بالنسبة إلى من يعيش في النجف، في قوم، في مثلا هذه الحواضر التي فيها علماء الاعتقاد الحق، هؤلاء يرون قد، خصوصا مثلا تلك المرأة التي تبيع القيمر، ربما لا تعرف من علماء الأديان غير مثلا السيد الخوي. هذه في حق هذه المسألة عولجت. مثلا في الصعيد لا تعرف من علماء الأديان غير مثلا الشيخ الفلاني، هذه عولجت المشكلة بالنسبة لها. لكن بقيت في المقابل عندنا مشكلة في هذا العلاج، عندنا مشكلة في الذي يعيش أين؟ التبت. نعم، يوجد علماء أديان في التبت ربما الذين يلبسون طيب اسم المنطقة التبت. طيب، هؤلاء يعني البسطاء من الناس يرون أن العلماء الأديان كلهم هم هؤلاء النفر الذين يلبسون الزي البرتقالي مثلا. طيب، يلزمكم أن تقولوا هؤلاء أيضا معذورون. هذه مسألة تقدم الحديث فيها، ليست بمشكلة كبيرة، هذه علاجها سهل. لكن هذا العلاج الذي طرحه السيد الخوئي خاص بهذا الفريق من الناس. هل هذا الفريق من الناس هو كل الشريحة التي لا تقدر على الاستدلال، أم توجد شريحة لا تقدر على الاستدلال وهي تعرف أن علماء الأديان مختلفون؟ يوجد في علماء الأديان من هو مسلم، يوجد من ليس بمسلم، يوجد يهودي، يوجد نصراني، يوجد. إذن علماء الأديان مختلفون. إذا اختلف علماء الأديان، إذن اختلف المتخصصون في هذا العلم. ما هو الحكم إذا اختلف المتخصصون؟ القاعدة، نعم، القاعدة في كل فن وتخصص أنه إذا اختلف المتخصصون يرجع إلى الأعلم من الثقات في ذلك الفم. توجد شريحة من المسلمين، هذه الشريحة تجزم بأنه في هذا المقدار أولئك ليسوا أهل ثقة، يعني مثلا الدلاي لاما واليهود والنصارى وبقية الأديان والمذاهب ليسوا أهل ثقة، أهل الثقة هم هؤلاء خاصة. هذه الشريحة المسألة بالنسبة إليها عولجت، توجد عندنا في المقابل في الضفة الأخرى من الشاطئ الشرائح الأخرى، مثلا في اليهود، في النصارى، في التبت، في كل هذه الفرق يوجد من يعتقد أن الثقات هم فقط الذين عندنا. كيف نعالج هذه المشكلة؟ قلنا هذه ليست بمشكلة كبيرة، نبقى مع السيد الخوي نتسلسل في هذا الحل الذي طرحه. إذن هل الاستدلال الإجمالي الموجود عند عامة الناس أن كلام العلماء يعبر عن الحقيقة بتعبير يعني مبسط، لا نريد التعبير العلمي، أن هذا تخصص له متخصصون يرجع في كل تخصص إلى أهله، دعك من هذا، كلام العلماء في كل شيء يعبر عن الحقيقة، هل هذا يعالج المسألة علاجا جذريا؟ إن استطاع هذا الحل أن يعالج الأمر بالنسبة إلى من هو غافل عن اختلاف علماء الأديان، لا علم له باختلاف الأديان، وقلنا إنه جدير بعلاج المشكلة في حقهم، وقلنا إنه كاف في علاج المشكلة في حق من يعلم اختلاف علماء الأديان ولكن غير أهل الحق عنده ليس من أهل ثقته، هذه الشريحة أيضا علاج السيد الخوي رحمه الله جدير بدفع المشكلة بالنسبة إليها. ولكن هل كل من هو عاجز عن الاستدلال عنده يعني داخل في إحدى هاتين الشريحتين أم لا يزال يوجد من هو عاجز عن الاستدلال من جهة أو غافل عن الاستدلال؟ العجز تعبير دقيق، عبرنا أو، مع أن الغافل عاجز لأنه قد لا يتنبه السامع إلى أن الغافل عاجز، فلذلك أكدنا هذا الأمر. إذن من هو عاجز عن الاستدلال، هل هو فقط هاتان الشريحتان لكي نعالج حالهما أم يوجد غير هاتين الشريحتين؟ أظن أن الوقت أخذنا، نكتفي بهذا المقدار وللحديث صلة إن شاء الله تعالى، والحمد لله. وعليكم السلام.
أحد الأخوة عنده سؤالين أنقلهم. السؤال الأول يقول: هناك رواية بأن أم الإمام السجاد عليه السلام توفيت أثناء الولادة به، فإذا قلنا أن الإمام وجوده رحمة، أن الإمام وجوده رحمة، فكيف نجمع بين وفاة والدته أثناء ولادته وبين كونه رحمة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: الروايات التي تتحدث عن معراج النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلى السماوات تذكر أنه رأى أهل النار، ورأى كيفية عذابهم. فهؤلاء الذين يعذبون هل هم من بني آدم عليه السلام أم من بشر سابقين؟
أما السؤال الأول فلم يظهر لي وجه الإشكال في أنه في أن المعصوم وجوده رحمة ومع ذلك تموت أمه حين ولادتها له، فإن كون وجوده رحمة لا يستلزم أن يرتفع أن ترتفع حكمة الله سبحانه القاضية بأن الكثير يتألم والجريح ينزف وأمثال ذلك. لا يقول أحد من أهل الإسلام إن الأنبياء إذا ولدوا ارتفعت كل الآلام من البشر، لا يقول أحد بأن الأنبياء أينما وجدوا لم يوجد قحط مثلا ولم تنقطع السماء من المطر. حتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله مرت فترة حصل انقطاع للمطر وجاء الناس وسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني استغاثوا برسول الله صلى الله عليه وآله. بعض الناس يقولون الاستغاثة بغير الله شرك، هنا الصحابة استغاثوا برسول الله صلى الله عليه وآله، طلبوا منه الغوث، ورسول الله صلى الله عليه وآله أغاثهم، وبعد ذلك جاءوا، يعني أغاثهم لأن السماء كانت لا تمطر، دعا الله سبحانه فأمطرت السماء مطرا غزيرا، وجاءوا يستغيثون مرة أخرى، ولم يقل لهم أنتم أشركتم منذ اليوم الكذائي مثلا، فكيف تستغيثون بي؟ يستغيثون بسبب المطر، ودعا الله سبحانه وانقطع المطر عن المدينة. على أي حال، إذن الرحمة لا تستلزم ذهاب كل الآلام عن الناس، ولا زوال الحكمة من جعل الأسباب. أم الإمام عليه السلام قد تكون تعرضت يعني في أثناء حملها أو قبل ذلك لبعض الأمراض التي أوجبت يعني موتها، والولادة كانت بحسب ما تقتضيه طبيعة الولادة من الصعوبات، كانت سببا يعني في زيادة المرض بالنسبة إليها. هذا الجانب لا صلة له بكون الإمام رحمة. وأما السؤال الثاني، أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى أناسا يعذبون، فهل هؤلاء الناس من بني آدم أو بشر من قبل بني آدم؟ الجواب عن ذلك، هذا غير مذكور في الرواية، وهذا لا يعرف من طريق العقل، والطريق إليه منحصر في النقل والشرع، وهو مسكوت عنه، فنحن نقول لا نعلم، إن جاءنا بيان من الشرع أخذنا به، وإذا لم يأتنا بيان من الشرع قلنا لا نعلم. قد تقول هل يجوز أن يكون هؤلاء من بني آدم والحال أن النار إنما تكون بالنسبة إلى بني آدم بعد الحشر، والحشر لم يأتي، فكيف أدخل هؤلاء إلى النار ولم يحصل الحشر بالنسبة إليهم؟ فإذا هذا في نفسه دليل على أن هؤلاء كانوا من بشر غير بني آدم، لعل وجه سؤال السائل هو هذا. والجواب أن هذا لا يمتنع، يعني الجواب لا يمتنع أن يكون بعض الناس قد أدخلوا النار بعد خروجهم من الدنيا، وأن أمرهم لا ينتظر، يعني ليس في حقهم برزخ ولا حشر ولا حساب ولا ميزان بالنسبة لهؤلاء، قد يكونون قد أدخلوا النار. وغاية ما يلزم من ذلك هو تخصيص العمومات الشرعية، فإن الدليل على أن جميع الناس سوف يبعثون ويحشرون هذا الدليل دليل شرعي ليس دليلا عقليا. والدليل يعني حتى من استدل بالأدلة العقلية، بعض العلماء استدلوا على إثبات البعث بأدلة عقلية، تلك الأدلة العقلية التي استدل بها بعض علمائنا لا تثبت أن لا تثبت البعث بالكيفية التي بينها الشرع. أولئك يقولون لا بد من عالم آخر يثاب فيه المطيع ويعاقب فيه العاصي، أما هذا العالم الآخر يجب أن تمر بينه وبين عالم الدنيا مسافة برزخ، وأنه يجب أن يحشر وأن يكون في المحشر جمع وصحف وحوض وسقي من هذا الحوض وحرمان بعض الناس وميزان وصراط وأمثال ذلك. هذا ليس مما دل العقل على ثبوته، بل هذا مستفاد من الشرع. المقدار الذي يثبته من يستدل بالعقل على البعث هو أنه لا بد من عالم آخر، مثلا ذهب فلان الطاغية الذي قتل الأبرياء ولم نره قد نال جزاءه في الدنيا، إذن لا بد من عالم آخر، هذا المقدار هو الذي يثبته العقل. إذن كون البعث عاما في آخر الزمان بهذه الكيفية إنما هو مستفاد من دليل شرعي، الدليل الشرعي عمومه يقبل التخصيص، يعني في حق أناس قد أدخلوا النار فورا وهذا لا يمتنع.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
في نجد كثير من حديث أهل البيت عليهم السلام إطلاق لبعض الألفاظ ولا نجد تخصيص، أو نجد التخصيص عند مثلا في حديث إمام آخر، فهل يعني هل يجب على الإمام أنه يفصل في كل مقام المقال، أو أن يتعين علينا إحنا مثلا نقرأ أي شيء كاملا من الأئمة؟ يعني مثلا الإمام الباقر يقول يا جابر حديثنا صعب مستصعب، وتكلم عن حديثنا ما مفصل، يعني هل جزء الحديث صعب على الجميع على الناس كلهم؟ وأيضا في قول المنصار كل مجلس لم نذكر فيه فهو حسرة على أهله، هل يقصد كل المجالس أم في تخصيص معين؟
لكن ما ذكرت الحديث. نعم. أما الجواب عن ذلك بالقاعدة العامة أن كلامهم عليهم السلام قد يشتمل على اللفظ العام والعموم غير مقصود، ويأتي المخصص في كلام منفصل عن هذا، فهذا حق، الروايات في ذلك كثيرة، والآيات القرآنية أيضا بعضها عام، والتخصيص جاء في السنة الشريفة، توجد آيات قرآنية حتى الآيات الفقهية التي فيها أحكام فقهية، بعض الأحكام عامة في القرآن الكريم. أبسط مثال مثلا السارق والسارقة، هذا الحكم في حق السارق والسارقة ثابت لمن سرق وأقيم عليه الحد ثم سرق ثانية، وأقيم عليه الحد ثم سرق ثالثة ورابعة، هذا الحكم عام. ولكن نحن نعلم أن الحكم بالنسبة لمن سرق وأقيم عليه الحد حكم يختلف عن هذا الحكم، وكذلك بالنسبة إلى من إلى حد مثلا شرب الخمر وحد الزنا، من أقيم عليه الحد ثم عاد ثانية يقام عليه حد آخر غير الحد المذكور في الآية، وإذا أعاد الموجب ثالثة له حد ثالث، إما يقتل في الثالثة أو في الرابعة على الخلاف الفقهي بين العلماء. إذن هذه عمومات، هذه العمومات غير مقصودة. أقيموا الصلاة هذا لفظ مطلق، هل يجزي في سقوط الأمر بالصلاة أن آتي بما يسمى صلاة، أن آتي بما يسمى صلاة وإن كان ركعة واحدة يسمى صلاة، أصلي إلى غير القبلة تسمى صلاة أم لا تسمى، أن أصلي من غير الفاتحة تسمى صلاة أم لا تسمى؟ من ينظر إلى هذا العامل يقول هذا يصلي. هل أن يصلي من غير وضوء هذا عمله يسمى صلاة ولكنه لا يجزي؟ لم، لأن الآية أوجبت الصلاة بقول مطلق، ولكن الأدلة الشرعية قيدت هذا المطلق، ضيقته. توجد أدلة دلت على اشتراط الركوع والسجود، أدلة دلت على اشتراط الطهارة، أدلة دلت على اشتراط القبلة وهكذا. فالأدلة تلك الدالة على الأجزاء والشرائط قيدت هذا المطلق. فالبيانات الشرعية قد تكون مطلقة وقد تكون عامة، ولا يتصل بها مقيد ولا مخصص، ولكن يأتي التقييد والتخصيص في بيان منفصل. ومن هنا فإن العلماء يقسمون المخصص إلى مخصص متصل ومخصص منفصل، لأنهم يريدون بذلك تأسيس القواعد الأصولية التي تمهد لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. والأدلة التفصيلية للأحكام فيها المخصص المتصل والمنفصل، فيجب أن يتناولوا في أصول الفقه هذين القسمين. إذن الأدلة المخصصة بالتخصيص المنفصل كثيرة في الشرع. هذه الأدلة هل تسقط حجية العام في غير مورد الخاص؟ نعم تسقطه في غير مورد الخاص. طيب إذا أسقطته في غير مورد الخاص كيف نعمل بعام إذا احتملنا أنه قد خصص، وكيف نعمل بمطلق إذا احتملنا أنه قد قيد؟ الجواب عن ذلك العمل بالمطلق بعد الفحص عن مقيداته المنفصلة، والعمل بالعام إنما يجوز بعد الفحص عن المخصصات. طيب كيف أفحص عن المقيد والمخصص؟ يقال إن هذا عمل تخصصي، هذا تخصص وله متخصصوه، والمتخصصون فيه يعرفون مضان وجود المقيدات والمخصصات. العلماء يعرفون كيف يبحثون عن هذا المطلق، أين يجدون مقيدات هذا المطلق، أين يجدون مخصصات هذا العام. غير المتخصص لا يدري، مثلا يقرأ هذه الآية الشريفة، الآية القرآنية، قد يذهب إلى تفسير الطبرسي مثلا يبحث عن مخصص أو مقيد لهذا الإطلاق أو العام، لا يعرف أين يجد المخصص والمقيد. المتخصصون يعرفون أين يجدونه. فمن هذا الوجه لا يجوز العمل بالمطلق ولا العمل بالخاص إلا بعد الفحص عن المقيد والمخصص واليأس عن الظفر به. من الذي يتمكن من ذلك؟ المتخصصون.
العقل ألا يوجب على الإمام عليه السلام أن يخصص كلامه؟
نعم.
أنا لم أعلم فما بعد بالتخصيص مثلا، هل يجوز العمل بالمطلق فقط؟
هذه مسألة محررة في علم الأصول، هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن الخاص أم لا؟ طيب، العلماء قالوا لا يجوز، بعض العلماء قال يجوز. لماذا؟ لأنه لو كان لهذا الكلام مخصص لذكره من بين هذا العام. الجواب عن ذلك، طبعا هذا خلاف المشهور، هذا رأي ضعيف. الجواب عن هذا الرأي إن للإمام أن يبين العام وأن لا يبين المخصص، كما هو الحال في القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه عمومات لم يذكر لها مخصصها كالآيات التي ذكرناها وهي كثيرة، ويوجد مطلقات لم يذكر مقيدها، وكذلك الإمام المعصوم له أن يذكر العام والمطلق من غير أن يذكر المقيد والمخصص. قد تقول إذا ذكر العام أو ذكر المطلق ولم يكن مقصودا على ساعته وإطلاقه، بل كان المقصود به هو دائرة خاصة منه، يلزم من ذلك إيقاع العبد في المفسدة، يلزم تفويت المصلحة على العبد. لو قلت له صلي وكنت تريد صلي إلى القبلة، ولكنك لم تقل إلى القبلة، قلت له صلي، فسوف يأتي، فلا ربما صلى إلى غير القبلة استنادا إلى إطلاق كلامك، والصلاة إلى غير القبلة غير مقصودة لك. فإذا سكوتك عن المقيد والمخصص فوت عليه المصلحة أو أوقعه في المفسدة. فإذا من هذا الوجه ترك ذكر القيد أو الخاص يكون موجبا لهذا المحذور. العلماء يجيبون وليكن ذلك في حق فرد واحد أو فردين أو عشرة، فليكن يلزم وقوع بعض العباد في المفسدة، ولكن السكوت لابد أن يكون له مصلحة أرجح من مفسدة بعض العباد. بعض العلماء شكر الله مساعيهم أضاف شيئا، قال مع تعويض هذا العبد الذي وقع في المفسدة أو فاتته المصلحة، تعويض جزئي. وقالوا إن هذا هو الحكم الذي يقتضيه العقل، إذا تصادمت مصلحة عامة مع مصلحة خاصة فتقدم المصلحة العامة. لو أن أحدا من المسلمين في الحرب وقع أسيرا في يد المشركين، فاتخذه المشركون درعا، فإذا أردت أن ترميهم بالسهم، نحن نمثل بالأمثلة القديمة، إذا أردت أن ترمي المشركين بالسهم سوف يصيب السهم هذا المسلم فسوف تقتل المسلم. يقولون ألا يجوز في حكم كل عاقل أن يقتل المسلم في هذه الحال من أجل حفظ بيضة الإسلام؟ دعك الآن من التمثيل بالمسلم والإسلام، لو أن بلادا تعرضت لغزو وأخذ بعض المواطنين وجعلوا دروعا بشرية، أفلا يتفق جميع العقلاء على أنه ينبغي لمن يدافع عن تلك البلاد أن يوجه سهامه إلى الصف الأول وإن كانوا من أبناء وطنه من أجل حماية البلد؟ فإذا هذا حكم يستقل به العقل، أنه إذا حصل التزاحم بين مصلحة عامة ومصلحة خاصة تقدم المصلحة العامة. ما هي المصلحة في أن يسكت الإمام عن ذكر القيد؟ لا أعلم. هو أعلم بما يصنع. إذن نحن نعلم من سكوته عن ذكر القيد أن في السكوت عن ذكر القيد مصلحة أهم من المفسدة التي يقع فيها بعض العباد. وأما ما هي هذه المصلحة فلا نعلمها، ولا يلزم أن نعلم وجه المصلحة في فعل كل حكيم. والحمد لله.